أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
مرحبا أصدقاء هدوء في كل مكان، مساء الخير بتوقيت تسجيل هذه الحلقة من داخل استوديو مايكس الحبيب بمدينة الرياض التي ترتفع في البرودة هذه الفترة، وفي غرفتكم كذلك بالتأكيد. اسمحوا لي أن أقدم لكم اعتذاري للغياب الطويل. أتمنى صدقا أن أقوم بتسجيل حلقة كل يوم ونلتقي سويا في مساحتنا هنا في هدوء، لكن مثل ما يقولون الشكوى لله. اسمحوا لي كذلك أن أقدم اعتذاري وشكري لفهد هنا في الاستوديو الذي لم يمل من تذكيري بتسجيل الحلقة. شكرا فهد، واستماع موفق أصدقائي. اقترح علي صديقي العزيز أحمد الذي حكيت لكم قصة عنه سابقا أن أقوم باختبار شهير يسمى باختبار النمط الشخصية MBTI، وهو اختبار وطريقة وضع أساسها عالم نفس يدعى كارل جونج، والذي قسم البشر إلى 16 صنفا وأعطاها وصفا من حيث سلوكها وطريقة تفكيرها وتعاملها مع الآخرين. وهو بالمناسبة اختبار حقيقي وليس مبني على التكهنات أو التنجيم وهذه الأمور، وهو ما أقنعني لقبوله صراحة. نصحني أحمد بإجراء الاختبار بغرض التعرف على ذاتي بشكل أكبر على حد قوله، واكتشاف بعض الخفايا النفسية في الجزء اللاواعي من تفكيري. بالفعل أجريت الاختبار وحصلت على نتيجة لنمط شخصيتي وفق الأسئلة التي قمت بالإجابة عليها في الاختبار، ثم تبادلنا عملية كشف نتائجنا مع مجموعة من أصدقائنا الآخرين. كنت أنا رئيس الأركان، أحمد كان المدرس، وأحد أصدقائنا كان المعطي، والآخر البطل، والأخير أظنه كان المعماري. ضحكنا، تشاكسنا، وتبادلنا الحجج في دقة الاختبار من عدمها وما نراه نحن عن سمات بعضنا. في تلك اللحظات راودتني دقيقة انقطاع عن الأصوات، أفكر في كيف لنا أن نجتمع سويا، نتسامر ونتشارك الحياة اليومية منذ عدة سنوات. كيف لأناس بهذه الاختلافات العميقة أن يتواجدوا في علاقات إنسانية أعمق دون شعور حقيقي بهذا التباين؟ قصة الاختبار ذكرتني بالمرحلة الثانوية التي قضيتها في ثلاث مدارس مختلفة. انتقلت إلى واحدة تلو الأخرى بسبب أنني واجهت صعوبات عديدة في الانسجام مع مجموعة الطلاب، لأنني كنت بتوقعات كبيرة لما كان يسمى بالمدارس النموذجية التي يجمع لها أفضل الطلاب المتميزين والمتفوقين أكاديميا هم لديهم أي مواهب خاصة. توقعت أن تجمعني تلك البيئة بأشباهي من كل أصقاع المدينة، فالغرض من هذه المدارس هو جمع أولئك المتشابهين في تميزهم وفي مواهبهم، لدينا أرضية واحدة نبدأ من عليها. لكني صدمت منذ اللحظة الأولى بمشهد يبدو سخيفا، لكني علقت على تفاوت أطوال الطلاب في الفصل بشكل مضحك، لدرجة أنني اخترت أن أجلس في آخر الطاولات لأنني لم أجد من هو في طولي. ومنذ ذلك اليوم وأنا في رحلة بحث عن أشباهي المزعومين، بحثت عنهم في أماكن الطعام وفي النشاطات الرياضية وفي المجموعات الثقافية ودروس المساء، وحين لم أجدهم طلبت نقلي إلى مدرسة أهلية. على الأقل سيكون بإمكاني تفحص المدرسة قبل الانضمام إليها، ولن أكون مجبرا على الانتساب. لكني ظللت وحيدا لسنة إضافية، صادقت عددا من الطلاب بطبيعة الحال، لكن سرعان ما تفاجأ بالاختلاف وأبدأ في حالتي العجيبة وقتها التي هي أشبه بالازدراء أو الغيظ الشديد من أولئك المختلفين. انتقلت لمدرسة جديدة وانتهت معها سنوات المرحلة بسلام، على الأقل أكاديميا. دخلت الجامعة وحاولت أن لا أتوقع كثيرا بخصوص الناس، أجزمت وقتها بشيء واحد، أننا جميعا سيكون لدينا غرور طالب الهندسة. وضعت مع نفسي احتمال الاختلاف، لكني لم أؤمن به. تعايشت معه لكني لم أعرف معناه. لم أتذوق دهشة الأوقات الوصفية على شاكلة يا لروعة فلان ويا له من تفكير مميز. كنت أتلمس الحوائط حذراً من الاصطدام المباشر مع الأفكار السابقة. دخلت في عدة مجموعات من الزمالات، أضحك، أبتسم، أحاول دائماً أن أجد الأجواء الإيجابية للزمالات أو الصداقات السطحية، لكن تجبرني المواقف على الانغماس في فكر الآخرين، وسرعان ما أجدد البحث عن التوافق والتطابق. بنظرة فلسفية لاحقة أدركتها، كانت تلك رحلة بحث عن هوية. أنا أبحث عن أشباهي لأجد تلك المرآة التي تجردني على هيئة شخص آخر أستطيع وصفه بشكل واضح تقريبا، وهي غريزتنا نحن جميعا في هذه المسألة. إذا كنا ننشد التشابه وإيجاد أصدقاء يشاركوننا نفس التفضيل لفيلم وأغنية وحقيبة ولون وسيارة وعطر مثلا، ثم قس عليها المعتقدات الأكبر في الحياة. وأظن كذلك أن البشر نوعان فيها: شخص يبحث عن من يشابهه ليعيش حياة هادئة تخلو تقريبا من المفاجآت، لكنها رحلة بحث صعبة وربما مستحيلة، لأنه لا تطابق كامل حتى في توائم الرحم الواحد. هذا ما تخبرنا به الفلسفة. والنوع الآخر يقدر الاختلاف ويعتبره نموذجيا لنكمل بعضنا بعضا، وهي فكرة جميلة على الأوراق، لكن في الواقع لها صعوبتها الكبيرة في التطبيق، في التقبل، وفي درجة النضج تلك. وهؤلاء أثمن الشخص الذي يؤمن بالاختلاف بشكل حقيقي. فكثير من تضجرنا وعتابنا للآخرين منبعه عدم إدراكنا للاختلاف، وسبب المشكلات في العلاقات الإنسانية هي زاوية النظر، كيف نرى الحياة نحن من وجهة رأينا التي نقيس على ضوئها مقاييس الصحة والخطأ والفضيلة والرذيلة، وهي التي ترسم توقعاتنا عن الآخرين لأنها خط الأساس الذي نعتقد. أنا لست في مساحة لتثمين قيمة الاختلاف لكي نعيش بسلام فقط، ولكن لنفهم الآخرين أكثر، وقبلها لنعرف أنفسنا نحن بشكل أكبر. الفيلسوف والمفكر البلغاري تيستان تودورف يقول: معرفة الآخر ليست إحدى السبل لمعرفة الذات، بل هي السبيل الوحيد. وأنا أتفق معه تماما، فكيف لنا أن نعرف حقيقة ذواتنا أو حتى أن نصفق لأنفسنا ونعجب بها ما لم نقيسها بمقياس ما؟ نحن نختبر قيمنا وعاداتنا وطريقة تفكيرنا حين نضعها في هذه الدوائر من الاختلافات الشاسعة أحيانا. وهذه نتيجة ما وصلت إليه كملخص لتلك القصص. حاولت أن أبحث عن الاختلاف أولا، مثلما نوجد الفروقات في لعبة الصورتين. نحن لا نركز حينها على التشابه أو حتى جمال الصورة، نحن نبحث فقط عن الأشياء الموجودة في واحدة دون الأخرى. وهكذا كنت أفعل في بداية كل علاقة أخطو إليها، أحدد اختلاف ذلك الشخص عني في ماذا يخالفني الرأي أو التفضيل. هل يحب الأزرق أم الأصفر؟ هل صوته مرتفع أم مثلي خافت ويحتاج للتكرار؟ أفعلها بهذه الدقة وأحيانا بالسذاجة، لأنها مفتاح الحل. لا مفاجآت، لا توقعات مرهقة، لا قلق. إذا حددنا مناطق اختلافنا سيكون من السهل إيجاد التشابه، وإذا حددنا مخاوفنا مسبقا سنرسم سيناريوهات لمواجهتها حين تحدث، ثم سيكفينا أن يكون السواد الأعظم بيننا هو المتشابهات لنصبح أصدقاء أو زملاء مقربين أو أحباء في قصص أخرى. ومن البداية أكون واضحا ومباشرا في تقديم آرائي وإبراز مبادئي، وأقولها بشكل متكرر: دعنا نختلف اليوم لنتفق بقية العمر. فكلما تبعثرت تفاصيل حياتنا وأحسسنا بالضياع وشعرنا بالاختلاف أكثر، اكتشفنا ما يجمع عقلينا قبل قلبينا. عمار كمال.